آذنت بفقه الميسر بارك فيكم. احنا في صلاة العيد، صلاة العيدين عزكم الله بطاعته. طيب، هي فرض كفاية أو واجب عيني؟ هذا على أقل الأحوال، إما لا ولا أو لا. والمسلمون بحمد الله يفرحون بالخروج، صغيرهم وكبيرهم، حتى النساء، حتى النساء. بعض القرى لا يخرجون النساء، فينبغي لهم أن يحيوا هذه السنة، أن يحيوا هذه السنة. النساء يفرحن، والحيض يعتزل مكان المصلى، يبقين في جانب، يبقين في جانب، والحمد لله. ويخرجن محجبات دون طيب ولا تبرج. قالوا رحمهم الله وعافاهم المسألة الرابعة وقتها الخامسة. طيب، المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. قال: وصفتها ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان، ركعتان، يعني ركعتان مثل الفطر وركعتان للأضحى، تمام غير قاصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افطر. هذا الحديث يقول رواه أحمد والنسائي والبيهقي، وهو حديث صحيح. وانظر الإرواء، هذا هو شبه مجمع، بل هو إجماع متلقى بالفعل من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ومن بعدهم. هذا إجماع ما في خلاف. لكن مسألة حديث عمر هذا، الشيخ مقبل رحمه الله كان يظهر له علة، كان يقول هو من طريق يعني الظاهر عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وهذا منقطع. جاءت رواية أخرى من طريق الظاهر عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر، فهذا موصول، وكأنه يرى أن المنقطع أقرب، يعني أرجح. وعلى كل حال، على كل حال سلمكم الله، هذا لو كان حتى منقطعا فالأمر عليه متفق، ما يضر. فالمنقطع يصلح في الشواهد والحمد لله، وهو أمر مجمع عليه كما سمعتم. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا. مع تكبيرة الإحرام كان سبع، ومن أهل العلم من يجعل سبعا دون تكبيرة الإحرام ولا يضر هذا، وهذا إيش؟ لا يضر، بارك فيكم. فالمسألة فيها سعة إن شاء الله، لأن الحديث محتمل لهذا وهذا، والعلماء علماء السنة هم الذين فهموا هذا وفهموا هذا. فمن رجح أو كبر سبعا دون تكبيرة الإحرام فهذا قول الطائر الشافعية وجماعة، ومن كبر ستا دون تكبيرة الإحرام أو سبعا مع تكبيرة الإحرام لا حرج عليه، لا حرج عليه. قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام. نعم، هذا مجمع عليه أو عليه الجمهور، يقول لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. ويقول رواه أحمد وحسن الألباني في إرواه رقم 41600. الشيخ الألباني أو الذي نعرفه أن الذي صح التكبيرة الأولى رفع اليدين في التكبيرة الأولى، ولكن صح عن ابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين أنه يكبر أيضا يرفع يديه مع كل تكبيرة إلى آخر التكبيرة، فالذي يظهر أن من رفع يديه لا حرج عليه، ومن رفع بالتكبيرة الأولى فقط ولم يرفع بالثانية بالبواقي لا حرج عليه أيضا. فالمسألة فيها سعة، والسلف كما سمعتم جمهورهم على الرفع، جمهورهم على استحباب الرفع في كل تكبيرة، جمهور على استحباب الرفع في كل تكبيرة. الحمد لله. قال: ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، يعني ما يسر وإن كانت صلاة نهارية، هذا فيه مصلحة سبحان الله في مسألة يعني الجهر بالقراءة، يستمع القوم يتدبرون القرآن ويتسلون بسماعه، في مصلحة. فليس كل صلاة نهارية يقال إنها سرية، العصر والظهر هذا هو الذي جاء فقط خلاص، والركعتين الأخريين بعد التشهد الأول من كل صلاة فيها تشهدان. قال: ويقرأ الفاتحة، الفاتحة هذا واجب. هنا انظروا سبحان الله، التكبير قبل القراءة، هذا قول جماهير العلم. بعض الفقهاء قال تذكر بعد القراءة، وهذا خلاف السنة. طيب، حتى ظهر بعض الأحناف أنهم يجوزون التكبير بعد القراءة، لكن هذا خلاف ما عليه أهل السنة بارك فيكم والصحابة الذين نقل عنهم ذلك. قال: في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، بعد الفاتحة تقرأ سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بالغاشية لقول سبرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف بعد الفاتحة، بقاف والقرآن المجيد. ما معنى المجيد يا أخي محمد الزيباني؟ القرآن ممجد معظم، هو لا شك أنه ممجد، نعم معظم، ولكثرة خيراته ومنافعه، طيب، وغزارة فوائده. وفي الصحيحة الثانية: اقتربت الساعة وانشق القمر. في هذا مواعظ هاتين السورتين، وحتى سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أيضا فيها مواعظ. فبعضهم ربما يقول لك: لا تخوف الناس أيام العيد. نقول لهم: هذه السور فيها أشد التخويف بالموت، بالوقوف بين يدي الله، وكأنه والله أعلم تصوير للمحشر. أنتم الآن صورتكم كبيرة وكثيرة، فذكر البعث وذكر بدء الخلق في هذا تذكير لكم بما يحصل لكم في الآخرة أيضا، وزجر لكم عما يحصل من الغفلة في أيام الأفراح. نعم، فاليهود والنصارى وأعداء الإسلام أعيادهم أعياد منكرة، فيها من الفتن والبلاء ما الله به عليم، بخلاف أعيادنا معاشر الإسلام. أعيادنا أعياد ذكر وتكبير وتسبيح وصلاة وعبادة وعلم وتعليم ووعظ وإرشاد وغير ذلك. طيب، وعظ وإرشاد وغير ذلك. وإن كان هناك أيضا مطلوب مثلا بعد هذه الطاعات الفسحة بالأمور المباحة أو المستحبة من بذل المال والصدقات والعطف على الفقير والتوسيع على الأهل والأولاد واللبس الجديد، ترويح على النفس، هذا مطلوب، إظهار البهجة والسرور والبشاشة في العيد. لكن كما سمعتم بين ترغيب وترهيب سبحان الله. قال: فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المسلمين، فيأخذهم بالأرفق عين بها تمام. طيب يراعي الاتيان يقرأ مثلا يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك أحد الغاشية في فترة والآخر في فترة. طيب ويراعي المصالح ربما بعض الأحيان يعني قد تدخل حيا أو تكون في منطقة أهلها مترفون فلو قرأت بقاف بعدها اقتربت ربما زجروك ونفروا عنك فاعمل بالثاني والحمد لله أمر في سعة. هذه سور قصيرة فيها تيسير. وهكذا يوم الجمعة لا أقرأ لو قرأ بسور أخرى جائز ما في مشكلة. قال المسألة السادسة موضع الخطبة موضع الخطبة موضع الخطبة في صلاة العيدين في صلاة العيد بعد الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا هو السنة بارك فيكم. وأول من خطب قبل الصلاة مروان ابن الحكم فأخذ بثوبه أبو سعيد الخدري أو غيره فقال له إلى الصلاة الصلاة قبل الخطبة جزاه الله خيرا. فقال قد ذهب ما تعلم انظر المشكلة. فبعد ذلك يعني بنو أمية كأنه استمروا بعض السنين على هذا ثم عادت إلى مجراها الأول والحمد لله رجعت السنة إلى ما كانت عليه. لو قال قائل هل هذا واجب نقول له يصير واجبا. لماذا تبدل وتغير؟ هل أنت أعلم من الله؟ هل أنت أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعند قصد المعاندة أو قصد المغايرة يصير آثما. لكن لو كان الشخص جاهلا وخطب قبل الصلاة ثم صلى بعد الخطبة ما يجب عليه إثم إن شاء الله إذا كان جاهلا أو ناسيا. طيب أما شخص يحاول ومروان هو ما أراد خلاف السنة النبوية إنما أراد أن يستغل وجود الناس لأن الناس كانوا يكرهون بني أمية فلا يسمعون لهم الخطبة بعد الصلاة أو كثير منهم يذهب. فأراد مروان هذا استغل الناس سماع الناس له ليس معنى أنه يريد يعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو أرفع من هذا ولكن أخطأ لكن أحق الحق أحق أن يتبع. وربما أبو سعيد عبد سارع عن غيره من أي لا غير عمله يا أتباع رواية أنه أبو سعيد. كان يسبون أهل البيت فالناس ينفرون عنه الله المستعان. اي نعم سئلنا قبل البارحة او البارحة عن الامام محمد بن عاشورة او طاهر بن عاشورة نعاشور في تفسيره. طيب هذا الذهبي في كلامه عن المفسرين يذكر انه اشعري أو عنده شيء من الأشعرية متعنت رحمه الله وهو أصله تونسي رحمه الله وكان عنده شيء من الخير والعلم لا شك لكن يعني تأثر بأقوال الأشعرية من تفاسيرهم مجالساتهم والله المستعان. وهذه البدعة مشكلة هي قد يعني راجت على كثير من المفسرين. فالإمام القرطبي رحمه الله صاحب كتاب التفسير له تأويلات لكن هو أخف بما يظهر من ابن عاشور وكذلك أيضا السيوطي، نعم صاحب كتاب الدر من ذر غيره، وهكذا غيرهم لهم تأثرات كبيرة بالأشعرية، وخاصة في زمن قبل زمن ابن تيمية كانت الأمور أشد، وابن القيم وابن كثير، فالحمد لله ابن كثير تفسيره أصف التفاسير، كذلك تفسير الشنقيطي في الواء البيان، تفسير كذلك السعدي، والشوكاني له بعض التأويلات تأويلات، لكن وهو تفسير لا بأس. نعم الذهبي المعاصر أيه الذي هو يتكلم عن المفسرين، الذهبي المعاصر ليس المتقدم هذا متأخر. من الذهبي؟ الذهبي الذي قتلته جماعة الهجرة والتكفير أداهم الله، ظلموا أنفسهم بقتله. نعم تفسير البغوي، وتفسير أيضا ابن جرير، تفسير ابن جرير أيضا بما نعلم أنه صافي جيد، تفسير البغوي أيضا من أحسنها. قال الأخ أنا لي قطعة من الأرض أزرع فيها وفي طرفه مكان، طرفها مكان فارغ، فأردت أبني بيتا فيه، فلما بدأت في ذلك اعترضني قبر في متوسط البيت، توقفت بالبناء حتى أهتدي بسؤالي عن العلم، توجهوني بارك الله فيكم، ما الذي أفعله؟ علما أنه ليس لي مكان لبناء بيت إلا في هذا المكان، جزاكم الله خيرا. أنت تنظر إذا كان هذا المكان الذي حضرت فيه فيه قبور كثيرة فلا تبني فيه، وإن كان هذا القبر وحده فلا بأس أنك تنقله، لأن هذه ليست مقبرة، تنقله إلى مكان آخر، والله أعلم. نعم لا ينقله، نعم إلى مكان مقبرة، ينقله إلى مكان فيه قبور ويحفر له حفرة، وإن كفنه فلا، وإن لم يكفنه فلا حرج، يرفع القبور العظام برفق ولين إلى مكان فيه مقبرة مع المسلمين. يقول هنا السائل من غرفة علماء اليمن، يوم 14 جمادى الأولى 1434، يقول السائل: هل ثبت في السنة بعد الرفع من الركوع القول سمع الله لمن حمده أن يقول المصلي ربي لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ثلاثا؟ لا ما أعلم هذا، لكن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. جاءت رواية: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا عند مسلم. فأما هذا لربي الحمد على هذه الترتيبات ما أعلمه حديثا صحيحا. قال: ما حكم السؤال الثاني: ما حكم يتهاون بصلاة في صلاة الجماعة بحجة أنها مسألة خلافية؟ الظاهر لا يجوز له التساهل، بل يجب عليه أن يحرص على الخير، وكما مر بنا عند البخاري أنه يقول: باب وجوب صلاة الجماعة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم ولم يأذن للأعمى، فكيف يتساهل المسلم؟ الرجل الأعمى الذي سأل وكان فيما يظهر قويا على حضور المسجد. السؤال الثالث الأخير: هناك ساعة خاصة بأوقات الصلاة توضع في المساجد لمعرفة الإقامة، وبعضها تؤذن عند الإقامة، فهل يجوز شراؤها أم لا؟ لا حاجة لهذا، ما دام أنها للإقامة ما في حاجة، الإمام هو الذي يتحكم في وقت الإقامة، متى رأى الناس اجتمعوا صلى بهم، أو أنه يحدد مثلا ثلث ساعة ربع ساعة بحسب أحوال الناس بين كل أذان وإقامة. أما أنه طيب قد يشغل خمس دقائق، قد يشغل ثلاث دقائق، يتأخر الساعة هذه تفزع الناس يقومون للصلاة، هذه من البدع، هذه من البدع فلا حاجة إليها. سلمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك.